في واقع الأمر يعني المحاكم بالنسبة للكرة غير معترف فيها وبالنسبة لتوجهاتنا هي المسمار الأخير في نعش هذه الكرة التي تدقه الدولة. ثانيا المحكمة قالت أنا لا أستطيع أن أحكم أن يسكن العرب في مدينة يهودية، ولذلك يجب نقلهم إلى قرية عربية أو بلدة عربية أخرى وليس إلى ديمون، بالرغم أن يعني رحلوا بسبب أن ديمون تريد أن تقيم حي على أنقاض بيوتهم.
يعني أنا بدي أبدأ من الآخر، يعني هل سكان ديمونة حقيقة يعني خلينا نكون صريحين، هل هم على استعداد باستيعاب عرب في أحد أحياء ديمونة؟
لا، السكان ليسوا على استعداد لأنهم لا يريدوا أن يعيشوا مع العرب وجوار العرب، هذا شيء مؤكد. ثانيا القاضي قال أنا لا أستطيع أن أحكم أن يسكنوا في حي من أحياء ديمونة لأن القوانين لا تسمح بذلك. الظاهر أن هنالك قوانين، أنا لا أعرف يعني هذه القوانين اللي هي قوانين أبرتايد التي تميز بين المواطن هذا والمواطن هذا، وإلا كيف مواطن لأنه مواطن عربي يمنع أن يسكن في بلدة يهودية؟ فهذا يعني قانون تمييز ظاهر. ونحن نعرف
يعني اشرح لي أستاذ عطية يعني كيف كان القرار، يعني إذا ممكن بإسهاب القرار، يبدو لي بأن المعلومات التي لدي هي ليست المعلومات الوفيرة، ماذا كان في نهاية المطاف القرار؟
في نهاية المطاف القرار حكمت المحكمة بترحيل السكان قرية راس إجرابة من مكانهم إلى قرية عربية أو بلدة عربية، واعترفت المحكمة أن الناس قرية راس جرابة موجودة قبل إقامة ديمونة بل قبل إقامة الدولة، والدولة اعترفت بأن في ناس هنياتي موجودين وعطتهم خدمات كمية يعني كالمياه يشرب أو ما إلى ذلك، ولكن تقول أن الدولة لها الحق أن تنقلهم حيث شاءت.
إذن الترحيل إلى أين؟ الترحيل إلى أين أستاذ؟
الترحيل إلى قرية قصر السر، ونحن بنعرف أن قصر السر ليس فيها مكان، لأن الذي يقرر المكان إلى أين يرحل هو ما يسمى بسلطة توطين البدو، وسلطة توطين البدو هي جزء من دائرة أراضي إسرائيل، والخلاف مع دائرة أراضي إسرائيل، دائرة أراضي إسرائيل تريد أن تسلب كل الأراضي العربية، ولذلك يعني الخصم أصبح هو الحكم، وهم يريدون أن ينقلوا الناس من أماكن أخرى. هناك 7 قرى أخرى يعني حكمت تقريبا المحكمة تحكم عليهم بالرحيل غير قرية راس إجرابة.
هل لديكم سبل أخرى للمناهضة والاعتراض على هذا القرار؟
من ناحية قانونية طبعا ليس لدينا أي سبل أخرى. من ناحية سياسية ممكن أن مثلا يكون ضغط سياسي ويكون ضغط شعبي، ولكن الضغط السياسي في تقريبا يعني الآن ليس له أي تأثير، تأثيره بسيط جدا ويعني غير فعال. ممكن النضال الجماهيري، ولكن في نهاية المطاف الدولة ستقوم بالقوة بتنفيذ هذا القرار لأنه قرار محكمة.
هل هناك جدول زمني لذلك لتنفيذ ذلك؟
جدول زمني هو 6 أشهر، ولكن مع فتح باب للمفاوضات، والمفاوضات هي من أجل يعني إنهاء القضية ينتقل إلى أي مكان. ونحن نعرف أن عندهم بدائل، الناس يعني اقترحوا بدائل أن احنا مستعدين أن نترك هذا المكان، وأعطتهم يعني سكان القرية أعطوا الدولة بدائل، والدولة تدرس هذا، ولكن في نهاية المطاف الدولة لا تأخذ هذه البدائل من تجربتنا، ستضعهم في مكان في خلاف من أجل صنع خلافات بين السكان القدامى في هذه المنطقة والسكان الجدد.
نعم، أنت طبعا أستاذ عطية الأعصم رئيس لجنة القرى غير المعترف بها، هل نحن نتحدث عن نموذج من ظاهرة كبيرة عادت إلينا من الباب الخلفي بعد أن اعتقدنا بأن هناك تحركا، ظاهرة الترحيلي؟
في الواقع الأمر يعني احنا بنعرف ان هنالك مخطط استراتيجي للدولة لتركيز عرض النقل في اماكن ضيقة جدا. نعم. ونحن بنعرف ان هذا المخطط الاستراتيجي له اهداف، احدى هذه الاهداف هو من يعني يضيقون على الناس في قضايا المسكن والأرض من أجل عدم إنجاب أطفال، من أجل محاربة التكاثر الديموغرافي. والمخطط الثاني هو أن يهاجر الناس من هذه البلاد، يعني عندما يعترفوا بقرية والقرية أكثر من 20 عام لها لم يتم فيها تخطيط ولم يكون فيها أي شارع ولم يكن أي شيء وممنوع فيها البناء رغم أنها معترف فيها، فهذا مخطط ترحيلي وليس مخطط اعتراف.
نعم، هل هناك من يقف إلى جانبكم في هذه المحن التي لا توصف؟
حقيقة طبعا احنا يعني كل الجهات السياسية هي تقف معنا من ناحية معنوية، ولكن رأس الحربة في هذا الاتجاه هم السكان أنفسهم، هم أهل القضية أنفسهم، هم رأس الحربة، هم الذين يعني كما يقول يستقبلون الضربات الموجهة لهم من قبل الحكومة.
ما هو عدد السكان في رأس
وزير اليوم الوزير بن كبير يعني لا يخفي نواياه من قضية الترانسفير للمواطنين العرب في منطقة النقب، وهو يريد أن يحول النقب إلى ناس يعني يعيشون في الخيام أو يعيشون تحت الأشجار في هذه المنطقة كما فعل في وادي الخليل وفي عند الغنامة وفي قرية أبو هليل.
ناهيك عن محاولة تهويد الشمال أيضا وما إلى ذلك أو الجليل وما إلى ذلك من سياسات عنصرية لئيمة تلازم المجتمع العربي أينما كان. على فكرة سألتك ولم يعني تستمع إلي لأنك كنت في استعراض كلامك. برأس جرابة أديش عدد السكان أستاذ عطية؟
عدد سكان قرية رأس الجرابة 550 شخص،
وهم يعدون العدة للرحيل؟
حقيقة يعدون العدة إلى السكن في الخيام. يعني أنا أتصور السيناريو التي ستقوم به الحكومة، طبعا ستقوم بعد ذلك بفرض الغرامات الباهظة وتأخذهم إلى المحاكم وفرض الغرامات من أجل إنهاكهم اقتصاديا، بالرغم أن الدولة أنهكت المواطنين العرب في النقب اقتصاديا بسبب عمليات الهدم المستمرة، وفي هذه الحكومة أصبح الهدم شبه يومي، تهدم هذه البيوت وهي تريد أن يعني من خلال هذا الضغط وهذه الملاحقة أن يستقبل ويأخذ المواطنين العرب كل ما تمليه عليهم الدولة من شروط قصرية. طبعا
استخدمت كلمة انتهاك أستاذ، هل أنت أيضا انتهكت من النضال المستمر منذ سنوات طوال؟
في حقيقة الأمر نحن في النقب في نضال، يعني احنا بنعرف أن ما يحدث لنا اليوم هو ارتداد للنكبة التي كانت في 48. الظاهر أن يعني الحركة الصهيونية لم تكمل البرامج في منطقة النقب التي أعدتها سابقا لماذا سيكون ماذا سيكون في النقب، وهي الآن تحاول إكمال يعني المقاطع التي بقيت من هذا المخطط، وهي تعمل فيه بكل قوة بكل جهد من منع كل الخدمات وعمليات الهدم والترحيل والملاحقة و التضييق الاقتصادي والتضييق الحياتي عليهم في كل مجال.
أنا أستمع إليك جيدا وبتمعن. كلمة الرحيل والترحيل كررت عدة مرات في هذا اللقاء، يعني لا يمكن للإنسان الفلسطيني الاعتيادي إلا أن يتذكر نكبته وأن يبكي حاضره وأن ينذر مستقبله.
نعم هذا صحيح، يعني هو المستقبل في خطر، ولكن الطريق الوحيد اللي هو أمامنا يعني متاح هو النضال والتمسك بحقوقنا الشرعية مهما كانت الضغوطات ومهما كانت الظروف الصعبة، لأن هذا الواقع الذي فرض علينا ويجب أن نواجه الواقع الذي فرض علينا.